السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ما أظلم ليل وأشرق نهار. ورضي الله عن آله الطيبين الأبرار وعن صحابته الكرام الخيار. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، نلتقي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاءه ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، ونحمد الله على أن يكون في هذا المكان المبارك، ونحمد الله أن نلتقي ونحن في أمن وأمان بفضل من ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ينبغي على المؤمنين جميعا أن يتواصوا بمعرفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفهمه وبالعمل به، وأن لا يقدم على كلام محمد صلى الله عليه وسلم كلام لبشر. وإن الذي ينبغي علينا أيها الإخوة، ونحن ندعي حب محمد صلى الله عليه وسلم، أن تظهر آية المحبة في أعمالنا وأحوالنا، فنحب كلامه صلى الله عليه وسلم، لا محبة للتسلية، ولا محبة لهز الرؤوس، ولا محبة من أجل تمضية الأوقات، وإنما محبة من أجل العمل بما قال صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نجعل كلام محمد صلى الله عليه وسلم سراجا نسير به في حياتنا. وإن الكثيرين من المسلمين اليوم يقولون إنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يقتدون بسنته ولا يهتدون بهداه ولا يمتثلون لأمره، بل حتى في محبته أحدثوا في أمره ما ليس منه، فزعموا أنهم يحبونه وأقاموا له الموالد بسبب حبه بزعمهم، فأحدثوا في أمره صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. ومن أحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهو رد. وكثير من المؤمنين يقول إنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاءت آية المحبة وعلامة المحبة تأخر. وآية المحبة الاتباع، إذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم تسمعه بحب وقلب، ثم تعمل بما فيه، ولا ترده من أجل أقوال الناس، ولا ترده من أجل الشهوات، ولا ترده من أجل الشبهات، ولا ترده من أجل الجماعات، ولا ترده من أجل أي شيء. وإذا أردت أن تزن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم فانظر لنفسك، إذا سمعت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يقع في نفسك؟ هل ينشرح صدرك وتسلم تسليما، أو يتلجلج صدرك وتتأخر عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوصيتي لإخواني وأحبابي اليوم وغدا وفي كل وقت أن نحرص على معرفة ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل به، وأن نجعل ذلك سراجا ينير طريقنا ودربنا. أيها الإخوة، لا زال عهدنا كما هو في لقائنا في هذا المسجد المبارك، مسجد محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نلتقي على علم. هذا العلم في فقه الحج، هذا الفقه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الأحاديث ونعرف معناها، ونعرف ما الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الحج. ودرسنا بالأمس كان عن باب المواقيت، وشرحنا الحديثين الواردين في هذا الباب، وبقي معنا مسائل أشرت في آخر المجلس يوم أمس أن سنفتتح مجلس اليوم بها. فمن هذه المسائل: ما ميقات أهل العراق؟ نحن عرفنا 4 من المواقيت: ذا الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل. بقي ميقات أهل العراق، وميقات أهل العراق هو ذات عرق، وقد اختلف أهل العلم في من وقت ذات عرق ميقاتا لأهل العراق، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والصواب من كلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، ثم اجتهد عمر رضي الله عنه لأنه لم يبلغه النص فوقت لهم ذات عرق، فوافق ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه له موافقات كثيرة للوحي، وهو الملهم رضي الله عنه وأرضاه. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، هذا في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود والنسائي والدارقطني، وقال النووي بإسناد صحيح، وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر جحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم. قال الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر عددا من الأحاديث التي فيها توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق للعراق، قال: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها بأن ذات عرق وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق. إذن الأحاديث يشد بعضها بعضا حتى تشهد لكون النبي صلى الله عليه وسلم وقت ميقات أهل العراق. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. وهذا في الصحيح. هنا جاء أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه فقالوا: يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد ووقت لأهل نجد قرن المنازل، وإن قرنا جور عن طريقنا مائلة، وإذا أردنا أن نذهب إليها فإن ذلك يشق علينا. فجاء عمر رضي الله عنه بقاعدة، وهو أنهم ينظرون محاذاة الميقات لهم، المكان الذي يحاذي قرن المنازل، فوقت لهم ذات عرق. إذن عمر رضي الله عنه اجتهد فوافق السنة. وهذا يدل يا إخوة أن أهل العلم والفضل قد يغيب عن الواحد منهم شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتهد وهو مأجور على اجتهاده. وهذا أحد أعذار العلماء، إذا وجدنا عالما ظهر لنا أن الدليل من السنة على خلافه، فإنا نجزم أن أئمتنا لا يتعمدون ترك السنة، لكن قد يكون الإمام لم يطلع على الحديث. وإذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيب عن بعضهم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالعلماء من بعدهم؟ ثم إن أثر عمر رضي الله عنه يدل على مسألة مهمة في المواقيت، وهي أن من لم يمر على ميقات بعينه يحرم إذا حاذاه. وأنه لا يلزم أن تذهب إلى عين الميقات، بل إذا أحرمت بحذائه بجهته وقد ساويته فقد وقع المقصود. فلو أنك مثلا ذهبت من المدينة مع الطريق الجديد الذي يسمى بطريق الهجرة، والميقات على يمينك وأنت ذاهب إلى مكة، لم تنزل إلى ذي الحليفة، وأحرمت عندما حاذيته، صح إحرامك والحمد لله، ولا حرج في هذا. وكذلك إذا حاذ المسلم الميقات بالطائرة فإنه يلزمه أن يحرم، كما سيأتي إن شاء الله في المسائل التي سنعقب بها. ذات عرق يا إخوة هي قرية قال الحافظ ابن حجر عنها: سميت بذلك لأن فيها عرقا وهو الجبل الصغير. وهي أرض تنبت الطرفاء، نوع من الشجر، بينها وبين مكة مرحلتان، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة. بقي معنا هنا يا إخوة بعض المسائل التي تتعلق بالمواقيت، منها من لم يحرم من الميقات ولم ينوي الدخول في النسك، والإحرام أيها الإخوة هو نية الدخول في النسك، ليس الإحرام التلبية كما يفهمه البعض، فيأتي شخص يقول يا شيخ أنا لم أحرم من الميقات وإنما أحرمت بعد 100 كيلو، فإذا استفسرت منه تبين لك أنه لم يلبي لكنه عقد الأمر بقلبه، عقد الدخول في النسك، هذا أحرم. وليس الإحرام التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، وإنما الإحرام الذي هو واجب هو عقد النية في الدخول في النسك من الميقات. فلو أن إنسانا لم يعقد النية من الميقات عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو مخطئا، عامدا كما يفعله بعض الناس اليوم الذين يذهبون للحج بلا تصريح فيتعمدون تأخير الإحرام إلى مكة، وهذا لا يجوز وفيه عدم تعظيم لشعائر الله، أو جاهلا لا يدري أين الميقات فركب السيارة وصاحب السيارة يقود، بعد 100 كيلو أو نحوها قال أين الميقات؟ قال خلفنا، جهل مكان الميقات. أو ناسيا، نسي أن يعقد النية حتى تجاوز الميقات. أو مخطئا، والخطأ يعني يشمل أمورا كثيرة، مثلا إنسان ركب الحافلة بعد الفجر أو قبل الفجر من الفندق فذهبت إلى ميقات المدينة إلى ذي الحليفة، نام في السيارة ولم يوقظه أصحابه فلم يعقد النية ومشت السيارة، وبعد 100 كيلو أو نحو هذا استيقظ قال أين الميقات؟ قال والميقات خلفنا، فلم يحرم. ففي هذه الحال ما حكم أو ما الحكم الذي يترتب عليه؟ يقول العلماء إذا تجاوز الميقات وتنبه قبل أن يحرم وجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم من ميقاته، فإن لم يرجع وأحرم من مكانه قال العلماء ترتب على ذلك أمران: الأمر الأول حصول الإثم إن كان قادرا على الرجوع، يعني إذا كان قادرا على أن يرجع ولكنه ترك ولم يرجع فإنه يأثم إذا أحرم من مكانه. والأمر الثاني يجب عليه دم ذبيحة تذبح، وإن لم يتنبه إلا بعد ما أحرم، يعني بعد 100 كيلو من المدينة مثلا، تنبه مثلا أنه تجاوز الميقات فنوى الدخول في النسك وقال لبيك اللهم حجا، ثم قيل له يجب أن ترجع من الميقات، هذا لا يلزمه أن يرجع، لأن رجوعه لا يفيده شيئا فقد دخل في النسك، لكن يترتب عليه أنه يجب عليه أن يذبح ذبيحة، يجب عليه أن يذبح ذبيحة لأنه لم يحرم من الميقات. مسألة: رجل قادم من بلده بالطائرة ونسي لباس الإحرام في الحقيبة في مخزن الطائرة، فلما اقترب من الميقات بحث عن إحرامه فتذكر أنه وضعه في الحقيبة، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يعقد النية عند المحاذاة. وماذا يصنع بثيابه؟ نقول ينزع القميص الأعلى إن كان يلبس قميصا على أعلى جسمه، فإنه ينزع القميص ويلف القميص لفا على جسمه من أعلى، ولا يضر ولو كان في خيط، ويبقى بالسروال إن كان السروال ساترا للعورة، يعني إن كان تحت الركبة يبقى هكذا يلف القميص على جسمه الأعلى وبالسروال إلى أن يصل إلى المطار، فإذا أخذ الإحرام لبس الإزار والرداء ونزع ما عليه ولا شيء عليه مطلقا إذا فعل هذا. مسألة: رجل قادم من بلده يريد الحج، لكنه أخبر أنه سيتجه إلى المدينة أولا ولن يذهب إلى مكة، فمر بالميقات ولم يحرم، فلما وصل إلى مطار جدة أخبروه أنه سيتجه إلى مكة ولن يذهب إلى المدينة، ماذا يعمل؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يحرم من جدة، ليس لأن جدة ميقات، وإنما لأنه لم ينوي الحج إلا في المطار، لم ينوي العمرة إلا في المطار، وإلا فإنه كان يريد أن يذهب إلى المدينة، فيحرم من مكانه والحمد لله. ومسألة أخرى: رجل أخبر في بلده أنه سيذهب إلى مكة أولا، فعندما حاذ الميقات أحرم في الطائرة، عندما هبط في المطار أخبر أنه سيتوجه إلى المدينة، فماذا عليه؟ عليه أن يبقى بإحرامه ويذهب إلى المدينة بإحرامه ويبقى محرما حتى يقضي نسكه، ولا يجوز له أن يخلع لباس الإحرام بعد أن تلبس به، إلا إذا اشترط قاصدا هذا الأمر. أخبر أنه حصل للحجاج مرارا هذا الأمر، فعند الإحرام قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهو يقصد هذا الأمر أنه لو وجه إلى المدينة فإنه يتحلل. فالصواب هنا أنه إذا وصل إلى المطار وقيل له ستتوجه إلى المدينة أن له أن يتحلل ولا شيء عليه، لأنه اشترط شرطا قصد فيه هذا الأمر. مسألة كبرى: هل جدة من المواقيت؟ هل مدينة جدة أو جدة أو جدة على حسب ما ينطقها الناس من المواقيت؟ اجتهد بعض العلماء المعاصرين ولا سلف له في هذا، فذكر أن جدة ميقات، وهذا خطأ، فإن كل من يصل إلى جدة لا بد أن يمر بميقات. كل من يصل إلى جدة لابد أنه قد حاذى ميقاتا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن أتى على ميقات وجب عليه أن يحرم منه، فإذا أخر إلى جدة فإنه لم يحرم مما حده النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم لأهل المعرفة أن جدة في داخل المواقيت، فهي أقرب إلى مكة من جميع المواقيت. جدة أقرب إلى مكة من جميع المواقيت، فهي في داخل المواقيت، فلا تكون جدة ميقاتا لأهل المغرب، المغرب العربي بكل دوله، ولا لأهل مصر، ولا لأهل السودان، إلا الأطراف التي تحاذي جدة من السودان يقال إنها سواكن. أنبه تنبيها قبل أن نشرع في حديث اليوم، وهو أن هنالك بدعة استحدثها بعض الناس اليوم ليتحيلوا بها على الإحرام من المواقيت، وراعني وخوفني أن يسأل عنها كثير من الحجاج، ألا وهي أن يذهب الحاج إلى جدة أو إلى مكة بنية الإقامة 4 أيام، فيذهب إلى جدة ويقول: أنا أقمت 4 أيام، فلما أقمت في جدة 4 أيام أو في مكة 4 أيام أصبحت من أهلها، فأحرم من جدة أو أحرم من مكة. وهذا يا إخوة لا شك أنه باطل باطل باطل، وأن من فعل هذا وقد كان مريدا للنسك عند خروجه أصلا فقد تجاوز الميقات بلا إحرام. وهذا ما ينبغي أن ننبه عليه إخواننا، فإن هذا الخطأ بدأ يفشو ويكثر، وهذا أغلبه إنما يكون إما من فتاوى الحجاج، فإن بعض الحجاج إذا جاءوا إلى الحج مرة واحدة ثم جاءوا مرة ثانية كانوا من شيوخ الإسلام، يفتون في كل شيء، وإما من فتاوى أنصاف المتعلمين، ونصف المتعلم يفسد أكثر مما يفسده الجاهل، وأكثر مما يفسده نصف الطبيب. ولهذا ينبغي على الإخوة جميعا أن لا يأخذوا أحكام دينهم إلا من أهل العلم الذين شهد لهم بهذا وعرفوا بالتدقيق والتحقيق والتأني والنظر السليم في المسائل. أنا أنبه إلى هذه القضية يا إخوة، كثير من إخواننا الحجاج يسألون اللحى لا أهل العلم، إذا وجدوا رجلا ذا لحية وهي علامة خير لا شك ظنوه مفتيا فسألوه، وبعض الناس ليس عنده تردد في الفتوى يفتي بأيسر سبيل، وكما قلت بعض الحجاج يسأل من سبقه من الحجاج ويجعله شيخا للإسلام، حتى بعضهم يقرأ في كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله ثم يسأل شيخه الذي حج العام الماضي أو قبله عن المسألة، لأنه لا يثق في ما يقرأه من الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. وهذا والله يا إخوة لا تبرأ به الذمة، لا بد من التنبه، وأن لا تسأل إلا من يوثق بعلمه. ثم نقرأ شيئا مما يتعلق بالباب الثاني. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه: باب ما يلبس المحرم من الثياب.
نعم، الإمام المقدسي رحمه الله ذكر الباب الأول وهو باب المواقيت. إذا وصل المسلم إلى المواقيت مريدا للحج والعمرة ماذا يعمل؟ يحرم. فناسب أن يذكر الباب الثاني وهو باب ما يلبسه المحرم من الثياب. فالمسلم إذا وصل إلى الميقات مريدا للنسك يتجرد لإهلاله ويغتسل ويلبس الملابس المأذون فيها. فأراد الحافظ رحمه الله عز وجل أن يبين الملابس التي يؤذن للمحرم أن يلبسها، فأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسته زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم.
نعم. الآن يا إخوة، هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويذكر فيه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص. طيب، الحافظ عبد الغني يقول: باب ما يلبس المحرم من الثياب. هل ترجمة الباب مطابقة لسؤال الرجل أو لجواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لسؤال الرجل، نعم، لأنها في الإثبات ما يلبس، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم في النفي ما لا يلبسه. فمن أهل العلم من قال إن الترجمة مطابقة للسؤال، وأقول إن الترجمة مطابقة للسؤال والجواب. لأن جواب النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يلبسه المحرم بطريق المفهوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نفى بعض الألبسة أثبت بالمفهوم الباقي، فجواب النبي صلى الله عليه وسلم فيه نفي يفهم منه الإثبات، فالترجمة أيضا مطابقة لجواب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من جواب النبي صلى الله عليه وسلم نعلم ما يلبسه المحرم. هنا نلحظ أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب فأجاب عما لا يلبسه، فما السر؟ السر في هذا يا إخوة أن ما يلبس لا يمكن حصره، لا من جهة نوعه، ولا من جهة لونه، ولا من جهة طوله، ولا من جهة عرضه. أما ما لا يلبس فيمكن حصره، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يمكن حصره. هذا وجه. ووجه آخر يا إخوة للجواب أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم دل على التوسعة على المحرم، فيلبس المحرم ما شاء من الثياب إلا ما حرم عليه، فليس هنالك ثوب لا يصح إحرام المسلم إلا به إلا ما حرم عليه، فإنه يخرج من التوسعة، فلا يلزم لون معين، ولا يلزم وصف معين، وإن كان الأفضل أن يلبس المسلم ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، فالأفضل أن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، لكن لو لبس إزارا أزرق هل نقول لا يصح إحرامه؟ نقول إحرامه صحيح. لو لبس إزارا مثلا أخضر من غير تشبه بأهل البدع ولم يجعل اللون شعارا على الصلاح كما يفعله البعض، يلبس عمامة خضراء يدل على صلاحه، ومسبحة طويلة معقدة تدل على صلاحه، وأهل الصلاح يستخفون بأعمالهم ولا يظهرون منها إلا ما لا بد منه. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا أصابه الخشوع في الدرس قطع الدرس وقال إن الزكام أصابه، يضع يده على أنفه ويقوم ويقول هذا شأن الزكام. حتى في ذكرهم كان السلف يذكرون الله عز وجل ذكرا يحرصون على أن لا يشعر بهم من حولهم. أما يأتي بعمة خضراء وكلما كبر كبر العمة ومسبحة يظهر بها أنه من الصالحين، فهذا ليس من شأن الصالحين. الشاهد أنه لو أحرم بلون آخر غير الأبيض فإحرامه صحيح. ويستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للعالم المعلم وللمفتي أن يحدث الناس بما يمكن حصره. في مصطلحاتنا اليوم يسمونه بالتأصيل والتقعيد، الشيء الذي يمكن أن يحصر، لأنه أيسر على المتعلم وأيسر على السامع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر للسائل ما يلبس لأنه كثير كيف يحفظه، فذكر له ما لا يلبس وهو ما يمكن حصره. وأقول هذه فائدة من جواب النبي صلى الله عليه وسلم، أن المعلم ينبغي عليه أن يحرص على أن يذكر للطلاب ما يمكن ضبطه، ما يكون أيسر في الضبط والحصر، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ والمحرم هو المتلبس بالنسك الذي نوى الدخول في النسك، سواء في العمرة أو الحج. لكن المحرم من حيث الإطلاق يشمل الرجل والمرأة، فهل تدخل المرأة هنا؟ الجواب لا، فالمرأة خارجة بإجماع العلماء، خارجة بإجماع العلماء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل ولا يلتحق به المرأة في ذلك، يعني أن المرأة لها أن تلبس القميص ولها أن تلبس السراويلات مما يخص النساء ولا يكون فيه تشبه بالرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص. القمص جمع قميص، وقد جاء في رواية في الصحيحين لا يلبس القميص بالإفراد. والقميص هو ما خيط على قدر البدن، ما خيط على قدر البدن أو نسج على قدر البدن أو على قدر عضو من الأعضاء. ما خيط بالخيط على قدر البدن مثل هذا الذي نسميه الثوب أو ما يسمى بالملابس الفانيلة ونحو هذا، أو نسج ولو لم يخط، نسج نسجا كما ينسج الصوف فهو قميص، أو وصل بالحديد كالتوصيل بالمشابك الذي يسمى بالمشبك أو ما يسمى بالكباسين، فيضع يعني كباسين ثم يوصل الأطراف حتى يصبح مثل القميص، هو قميص، لأنه ليست العبرة في القميص كونه مخيطا بخيط، وإنما العبرة في القميص كونه على قدر البدن، فإذا جعل على قدر البدن بأي طريق كان فهو قميص. كذلك على عضو من الأعضاء، كأن يكون على اليد أو على الرجل مثل ما يسمى بالشراب، فإنه يدخل في لفظ يعني القميص. ولا خلاف بين العلماء في أن المحيط من الثياب بأنواعه لا يجوز لباسه للمحرم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لباس القمص والسراويلات. ولكن المنهي عنه أيها الإخوة، وتنبه له، المنهي عنه هو لبس ما فصل على قدر البدن على الهيئة المعتادة. أما إذا أخرج عن الهيئة المعتادة ووضع على البدن فإنه لا يضر. لو أنك أتيت بهذا الثوب فنزعته ووضعته على كتفيك، لم تلبسه، وضعته رميته على كتفيك كما تضع الإزار، كما تضع الرداء، فهذا لا يضر ولو كان فيه خيط. لو جئت بشيء فيه خيط فلبسته ووضعته على جسمك لا يضرك. اشتد البرد فوضعت بطانية على جسمك وهذه البطانية فيها خيوط في الأطراف لا يضر لأنك لم تلبس. نحن نتكلم عن المحرم بشرط أن لا يغطي رأسه. نعم، لو أنك اشتريت نعلا فيه خيوط لا يضر الإحرام، لأن الذي يضر هو أن تلبس المحيط على قدر البدن أو على قدر العضو على هيئة اللباس. فإذا لم يكن على هيئة اللباس فلا يضر إحرامك. لو أن إنسانا معه عباءة للبرد للصوف أو من الجوخ أو نحو هذا فعرضها تعريضا على جسمه، لم يلبسها ويدخل فيها الكمين، يدخل اليدين في الكمين، لا، وضعها بالعرض على جسمه، فإنها لا تضر الإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس، لا يلبس القمص ولا العمائم. العمائم ما يغطى بها الرأس، وتشمل كل ما يغطى به الرأس من عمامة أو طاقية أو نحو هذا. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه، أجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه ليس له أن يغطي رأسه يعني بأي غطاء، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم. قال: وهذا ما لا خلاف فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا السراويلات. السراويلات جمع مفردها سراويل، فسراويل مفرد وليس جمعا كما يظنه العامة، سراويل مفرد وجمعها سراويلات. وقال بعضهم إن سراويل اسم جمع والمفرد سروال، لكن الذي ذكره المحققون من أهل العلم وذكره ابن مالك في الألفية أن السراويل مفرد وليس جمعا، والسراويل معروف، لباس معروف الذي يلبس وتدخل فيه الأرجل ويغطي العورتين المغلظتين، سواء كان طويلا أو قصيرا، سواء كان مخيطا أو منسوجا أو موصلا بالحديد كالبدعة العصرية التي أسموها مثلا بحفاظ الحاج أو نحو هذا، سروال صغير يضعون فيه أنواعا من الحديد توصل ببعضها ثم يلبسها تحت الإزار، هذه سراويلات وسراويل، ولا يجوز لبسها عند الإحرام. نحن نتكلم عن الإحرام يا إخوة، لا يجوز للمحرم أن يلبسها. والآن هم وضعوها أيضا في داخل الإحرام، يعني تأتي موصولة بالإحرام، فهي مشبكة من الخلف ثم يأخذها من الأمام ويشبكها في الأمام. نقول هذه من محظورات الإحرام ولا تجوز ولا داعي لها، فلسنا أشد حياء من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ولسنا أشد حياء من عثمان رضي الله عنه الذي كانت تستحي منه الملائكة من شدة حيائه، ولسنا أيضا أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول أنا يعني صعب أن تنكشف عورتي، ألبس الإزار يمكن أن تنكشف العورة، ولذلك أنا سأضع هذا. تقول له يا أخي هذا لا يجوز، يقول في فدية أدفع الفدية. سبحان الله، يعني كثير من إخواننا الحجاج أصبح الأمر عندهم ليس من باب يعني النظر إلى العبادة، وإنما النظر كم علي، فقد تتعب نفسك وتقول له يا أخي السنة كذا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وقال الصحابة كذا، وهو يهز رأسه وهو يهز رأسه، إلى أن تقول وإن فعلت فعليك فدية. قال لا، الفدية تخيف، أما النصوص لا. يا إخوان، الحج عبادة، ينبغي أن ننظر أول ما ننظر إلى مسألة التعبد. فيا أخي، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، تجرد ولبس الإزار والرداء، يكفيك فخرا وشرفا وفضلا أن تفعل ما فعله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لست بحاجة إلى هذه المخترعات التي تدخل في الإحرام. بعض الناس الآن يخيطون الإزار خياطة، يخيطونه مع الطرف ويخيطونه من فوق ويضعون له مطاطا، ويقولون هذا ليس من السراويلات لأنه ليس له أرجل، وهو صحيح ليس من السراويلات. وقال بعض أهل العلم بجوازه، لكن الصواب الظاهر جدا أنه لا يجوز للمحرم أن يفعل هذا، لأن هذا لباس معتاد لبعض المسلمين، فبعض المسلمين إنما يلبسون هذا في بلدانهم بهذه الطريقة، فلا يجوز فعله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع وجوده وإمكانه في زمنه، فكيف نفعله نحن اليوم؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا السراويلات، وهذا يشمل جميع السراويل، والسراويل كما يقول العلماء يصح تذكيرها وتأنيثها، فتقول هذا سراويل وهذه سراويل، ولا إشكال في هذا. ما فهمت ماذا حصل؟
حصل الجماع قبل الإفاضة،
يعني حصل جماع قبل الإفاضة. طيب سأعلق على هذا إن شاء الله، سأعلق عليه. قال صلى الله عليه وسلم ولا البرانس. البرانس جمع برنس، العامة في بعض بلدان المسلمين اليوم يسمونه برنوس، وهذا في الحقيقة ليس كثيرا عند العرب، أعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان موجودا نادرا، وهو كل ثوب رأسه ملتزق فيه غطاء. بعض العامة عندنا الآن يسمونه ثوب مغربي، له غطاء يوضع على الرأس ملتزق بالثوب. طيب هنا نلحظ شيئا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وقال لا يلبس القمص، وقال ولا يلبس العمائم، تغطية الرأس جاءت وتغطية البدن جاءت، إذن ما فائدة ذكر البرانس؟ القاعدة عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد شيئا في الكلام إلا لفائدة. ما الفائدة؟ قال العلماء الفائدة بيان أنه لا يجوز تغطية البدن ولا الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر. فبالنسبة للعرب المعتاد القميص والعمائم، والنادر البرنس، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم البرانس مع ندرتها عند العرب في ذلك الوقت ليدلهم على أن تغطية الرأس لا تجوز لا بمعتاد ولا بنادر، وهذه فائدة عظيمة وقد نبه عليها جمع من أهل العلم. ولا الخفاف. الخفاف جمع خف، والخف معلوم وهو الذي يغطي القدمين مع الكعبين، والغالب أنه من الجلد. قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال الحافظ ابن حجر زاد معمر في روايته عن الزهري عن سالم في هذا الموضع زيادة حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق، وهي قوله وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. هنا الفائدة يا إخوة أن ذكر النعلين في الحديث الذي معنا لم يرد، لكن في الزيادة ورد، ثم جاء الاستثناء، يعني جاء إلا أحد لا يجد النعلين، لم يسبق للنعلين ذكر، أما في الزيادة فقد ذكرت، ولهذا استحسنها الحافظ ابن حجر هنا وقال إنها زيادة حسنة. ومقتضى هذه الجملة يا إخوة أن من يجد النعلين لا يجوز له أن يلبس الخفين، من يجد النعلين لا يجوز له أن يلبس الخفين، جيد؟ نعم. يعني في الطرف في كف الثوب من هنا وهو ليس موصولا ببعضه، نعم ما يضر ما يضر، هذا ما يضر. قلنا يا إخوة إنه إذا كان فيه خيط ليس جاعلا له على هيئة اللباس الذي يحيط بالبدن فإنه لا يضر. إذن نقول يا إخوة مقتضى هذه الجملة فيه فوائد، منها أن من يجد نعلين لا يجوز له أن يلبس الخفين، ومنها أن المحرم لا يجوز له أن يغطي الكعبين بلباس ولو بغير الخفين، لا يجوز له مثلا أن يلبس يعني الأحذية الموجودة اليوم التي تغطي الكعبين، وماذا يصنع بالخفين إذا احتاج إليهما؟ هذه المسألة سنتكلم عنها غدا إن شاء الله أو بعد غد إن شاء الله، لأن في الحقيقة قد رأينا أنه في كل يوم نقف في الدرس عند تقريبا 5:45 ثم نجيب على الأسئلة إلى 5 ثم يعني نترك للإخوة فسحة ليروا يعني أمورهم. ولكني أنبه قبل أن أنسى إلى أن في يوم الغد لن نعقد مجلسا، لن نعقد درسا، لأن هناك أمورا، منها أن عندي تدريسا في الجامعة بعد العصر ولم أستطع الفكاك منه، فعليه غدا لن نعقد المجلس ونعود إن شاء الله بعد غد، وسيكون في كل يوم نستمر في الشرح إلى 5:45 ثم نجيب على الأسئلة لمدة 15 ثم يعني نترك الإخوة ليروا شؤونهم. نعم.